أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعن أعداءهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال صاحب العروة رحمه الله: المسألة الثالثة، إذا علم بعد الصلاة أو أثناء أنه ترك سجدتين من ركعتين، سواء كانت من الأولتين أو الأخيرتين، صحت صلاته وعليه قضاؤهما وسجدة السهو مرتين. وكذا إذا لم يدري أنهما من أي الركعات بعد العلم من الركعتين. في هذه المسألة يتعرض صاحب العروة رحمه الله لبيان حكم من علم أنه ترك سجدتين من ركعتين، وأما من ترك سجدتين من ركعة واحدة فحكمه واضح، وهو بطلان الصلاة فيما إذا تجاوز المحل السهو بأن دخل في الركن اللاحق، ووجوب الرجوع والتدارك فيما إذا لم يتجاوز المحل السهو. فالكلام ليس في فرض ترك سجدتين من ركعة واحدة، أي فرض ترك الركن، وإنما الكلام في فرض ترك سجدتين من ركعتين. والظاهر من عبارة صاحب العروة أن في المسألة يوجد فرضان أساسيان. الفرض الأول عبر عنه صاحب العروة بالتعبير التالي، قال: إذا علم بعد الصلاة. الفرض الأول أن يكون العلم بترك سجدتين من ركعتين بعد الصلاة. والفرض الثاني عبر عنه بقوله: أو أثناءها، علم في الأثناء وليس بعد الصلاة. وبعض أساتذتنا وهو السيد المنير حفظه الله في كتابه بحوث في فروع العلم الإجمالي من كتاب العروة جرى على وفق تعبير صاحب العروة، فقال في المسألة فرضان: الفرض الأول أن يحصل العلم بعد الصلاة، والفرض الثاني أن يحصل العلم في أثنائها. والتعبير ببعد الصلاة ليس تعبيرا دقيقا يستوعب جميع الصور والأنظار التي سوف تمر عليكم في هذين الفرضين. التعبير الدقيق أن يقال عندنا في المسألة فرضان: الفرض الأول أن يحصل العلم بعد التسليم، والفرض الثاني أن يحصل العلم قبل التسليم. لماذا هذا التعبير أداء؟ لأنه سوف يأتي إن شاء الله أن من صور المسألة التي نبحث عنها، ما لو علم بأنه ترك سجدتين وإحدى هاتين السجدتين من الركعة الأخيرة وسلم، وبعد لم يأتي بالمناف المطلق، لم يحدث، لم يستدبر القبلة، هنا على بعض المباني والتي ذهب إليها جملة من الأعلام، ومنها السيد الأستاذ المنير حفظه الله المكلف بعد لم يخرج من صلاته، لا يصدق عليه أنه بعد الصلاة، وذلك لأن ما وقع منه من تشهد وتسليم بعد نسيان السجدة ليس في موضعه. ففي هذه الصورة هو في أثناء الصلاة وليس بعد الصلاة، مع أن هذه الصورة بحثها سماحة السيد الأستاذ ضمن الفرض الأول الذي عنونه بعنوان بعد الصلاة. لهذا أقول التعبير الأداء حتى يراعى هذا المبنى، أن يقال تارة يكون العلم بعد السلام سواء كان هو في أثناء الصلاة أو بعدها، وأخرى يكون العلم بعد، يكون العلم قبل السلام. واضح؟ زين. الآن تعالوا إلى الفرض الأول. ما هو الفرض الأول بعد إدخال هذا التعديل إن صح التعبير في العبارة؟ الفرض الأول هو أن يقال علم المكلف بأنه ترك سجدتين من ركعتين بعد السلام، هذا الفرض فيه صور ثلاث. الصورة الأولى أن يعلم بأنه لم يترك سجدة من الركعة الأخيرة. نأتي بمثال ونجعل هذا المثال مثالا عاما في الفرضين بالصور التي سوف تذكر في الفرضين، وهو شخص يصلي صلاة المغرب. صلاة المغرب صلاة ثلاثية، بعد أن سلم علم أنه ترك سجدتين من ركعتين. هنا توجد صور. الصورة الأولى أن يحرز أن السجدتين من الركعة الأولى والركعة الثانية، أن يحرز أنه جاء بسجدتي الركعة الأخيرة. الصورة الثانية أن يحرز أنه ترك سجدة من الركعة الأخيرة، يعلم أنه ترك سجدتين إحداهما من الأولى أو من الثانية، والثانية جزمان من الثالثة. الصورة الثالثة يعلم أنه ترك سجدتين من ركعتين، يجزم أن الأولى من الركعة الأولى، يعلم ترك سجدتين أولاهما من الركعة الأولى، والثانية مرددة بين الثانية وبين الأخيرة وبين الثالثة أي احتمال أن السجدة الثانية من الركعة الأخيرة. الآن تعالوا إلى الفرض، إلى الصورة الأولى من الفرض الأول، يعلم أنه ترك سجدتين من الركعة الأولى ومن الركعة الثانية، ويحرز أنه جاء بسجدتي الركعة الأخيرة، ما هو حكمه؟ الحكم أولا هو صحة هذه الصلاة، هذه الصلاة التي صلاها صلاة صحيحة، لأنه لم يترك السجدتين من ركعتين واحدة حتى يقال ترك ركن، ترك سجدتين من ركعتين، وهذا لا يضر بصحة الصلاة. وثانيا، هذا أولا صلاته صحيحة، وثانيا يجب عليه أن يقضي سجدتين على ما هو المعروف بين المتأخرين من الفقهاء، وبنى على ذلك السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه. وثالثا يجب عليه أن يأتي بسجدتي سهو، على المشهور من وجوب سجود السهو لكل نقيصة أو زيادة، وهو قد أنقص سجدتين، فيجب عليه أن يأتي بسجود السهو مرتين. وخالف في ذلك جملة من الأعلام، ومنهم السيد الخوئي رحمه الله وبعض تلاميذه. السيد الخوئي قال لا دليل على وجوب سجود السهو لكل نقيصة أو زيادة، ففي المقام لا يجب عليه أن يسجد سجودي، لا يجب عليه أن يسجد سجودي السهو لنسيان السجدتين. زين، شيخنا الشهيدي حفظه الله قال، ذكر السيد الخوئي أن الحكم بصحة الصلاة في المقام في هذه الصورة، الصورة الأولى من الفرض الأول، ذكر السيد الخوي أن الحكم بصحة الصلاة في هذا الفرض يستند إلى قاعدة لا تعاد، إلى صحيحة زرارة لا تعاد الصلاة إلا من خمس. وهذا الذي ذكره السيد الخوي غير تام، لم لأن المكلف في هذه الصورة أحل بالسجود، والسجود داخل ضمن المستثنى، لا تعاد الصلاة إلا من خمس، الركوع والسجود والطهور والوقف والقبلة، السجود واقع بعده إلا لا تعاد الصلاة إلا من خمس، الركوع والسجود. عليكم السلام. فصحيحة زرارة التي تدل على قاعدة لا تعاد تدل على وجوب إعادة الصلاة للإخلال بالسجود، والصحيحة مطلقة تشمل الإخلال بسجدة واحدة من ركعة أو بسجدتين من ركعة، فلو كنا وقاعدة لا تعاد لا يمكن أن نبني على الصح. نعم، يقول الشيخ شهيد، نعم نعم نعم، حيث توجد عندنا قاعدة لا تعاد الصغيرة، أكو قاعدة لا تعاد الكبيرة، وأكو قاعدة لا تعاد الصغيرة الكبيرة هذه التي تستفاد من صحيحة زرار لا تعد الصلاة إلا من خم. الصغيرة هذه تستفاد من رواية منصور بن حازم لا تعاد الصلاة من سجدة وتعاد من ركعة. يقول شيخ الشهيدي قاعدة لا تعاد الصغيرة هذه هي التي تنفعنا في المقام لإثبات صحة الصلاة لأنها تقيد إطلاق الاستثناء في قاعدة لا تعاد الكبيرة. تلك تقول إلا من السجود هذه تقيد تقول ليس المقصود هنا بالسجود الإخلال بالسجود مطلقا حتى لو كان سجد من ركعة لا لا تعاد الصلاة من سجدة وتعاد من ركعة. هذا ما تفضل به أستاذنا الشيخ الشهيدي في مقام التعليق على ما نسبه إلى السيد الخوئي من البناء على الصحة استنادا إلى قاعدة لا تعاد. ولكن بعد مراجعة كلمات السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في الجزء 19 صفحة 113 وقرنا بهذه العبارة التي تبين وجه الحكم بالصحة فيما إذا أخل المكلف بسجدة من ركعة أو بسجدتين من ركعتين أو بثلاث سجدات من ثلاث ركعات أو بأربع سجدات من أربع ركعات. تقول العبارة وما ذكره قدس سره يعني صاحب العروة ظاهر في الجملة ولا سترة عليه ضرورة أن ما دل على وجوب قضاء السجدة المنسية وعدم بطلان الصلاة بذلك لا يفرق فيه بمقتضى الإطلاق بينما إذا كان المنسي سجدة واحدة أو ثنتين بل الثلاث نضيف بل أربع طبعا الأربع مو موجود في العبارة لكن الصحيح هو أيضا بل الأربع ما لم تكن من ركعة واحدة وإلا استوجب البطلان حينئذ من أجل نقصان الركعة. هذه العبارة ما يظهر منها أن السيد الخوئي لم يستند في الحكم بالصحة إلى قاعدة لا تعاد الكبيرة حتى يشكل عليه بأن مقتضى إطلاق لا تعاد الكبيرة الحكم بالبطلان ولكي نتوصل إلى الصحة لابد من ضمن قاعدة لا تعاد الصغير. الظاهر منها أنه يستدل بما دل على وجوب قضاء السجدة المنسية. يقول ضرورة أن ما دل على وجوب قضاء السجدة المنسية وعدم بطلان الصلاة بذلك لا يفرق فيه. عندنا أدلة تقول من نسي سجدة يجب عليه أن يعيد هذه السجدة المنسية بعد السلام. هذه الأدلة تدل بالمطابقة على وجوب حسب تعبير الصدغي قضاء السجدة وبالالتزام تدل على صحة الصلاة لأنه لا معنى لأن يوجد الشارع قضاء سجدة من صلاة يحكم
بطلانها.
وجوب السجدة وجوب ضمني ليس وجوب استقلال الاتيان به في نظر العارف كما يبني جملة من الأعلام بعد الصلاة يعني يتم هذا الجزء بعد الصلاة في نظر العرف ليس إلا تغيير لموضع الجزء من كونه داخل الصلاة إلى كونه بعد الصلاة، وهذا سوف نبينه إن شاء الله. فالأمر بالإتيان بالسجدة يدل بالالتزام على صحة ما جاء به المكلف، غايته بقي أمر ضمني لم يمتثل، وهو الأمر المتعلق بالجزء المنسي. الشرع قال هذا الجزء تغير مكانه من داخل الصلاة إلى بعد الصلاة فقضه. إذن ما دل على وجوب قضاء السجدة المنسية دل عرفا على صحة الصلاة. هذا هو الوجه الذي ظفرنا به في كلمات السيد الخوئي في بحوث فروع العلم الإجمالي. هذا ما يرتبط بالصورة.
ولم يستند برواية منصور فيها شيء.
لم يستند، لا، الاستدلال برواية منصور صحيح، الاستدلال برواية منصور صحيح يثبت صحة الصلاة فيما إذا وقع الإخلال ب سجدة، لكن لو وقع الإخلال بسجدتين من ركعتين هل يمكن أن تستند إلى رواية منصور؟ الرواية تقول لا تعاد الصلاة من سجدة وتعاد، لا تقول لا تعاد الصلاة من سجدتين من ثلاث من أربع. الذي ينفعنا لإثبات الصحة حتى في فرض ترك سجدتين من ركعتين هو ما دل على وجوب قضاء الجزء المنسي، فإنه بإطلاقه يشمل نسيان السجدة في الركعة الأولى ثم نسيان السجدة في الركعة الثانية وهكذا. هذا سؤال لطيف وفي محل. نأتي إلى الصورة الثانية من الفرض الأول، وهي أن يعلم بعد السلام أنه ترك سجدتين من ركعتين، يعلم أن إحداهما من الركعة الأخيرة. لا تغفلوا عن المثال، هو يصلي المغرب ثم بعد السلام التفت إلى أنه ترك سجدتين، إحدى السجدتين من الركعة الأخيرة. السجدة الأولى ما تعني لنا، من الأولى أو من الثانية مو مهم، المهم هو أن السجدة الثانية من الركعة الثالثة. هنا ما هي وظيفته؟ السيد الخوي رحمة الله تعالى عليه يقول أولا صلاته محكومة بالصحة، ولو من جهة ما دل على وجوب قضاء السجدة المنسية. وثانيا يجب على هذا المكلف أن يرجع ويسجد السجدة المنسية من الركعة الثالثة، يأتي بها بعنوان الأداء مو قضاء. لا، لأن التشهد والتسليم اللذين وقعا وقعا في غير محلهما، فليس متعلقين للأمر الضمني في هذه الصلاة، لأن متعلق الأمر الضمني التشهد والتسليم المقيد بمسبوقيات السجدة. والمفروض أنه لم يأتي بالسجدة فيرجع ويتدارك ثم يتشهد
ويسلم
ثم يقضي السجدة الأولى المعلومة أنها من الركعة الأولى أو من الركعة الثانية، ويأتي بسجود سهو للسلام الزائد، صحيح؟ ثم يأتي بسجود سهو لنسيان
السجدة على المشهور وسجود سهو لزيادة تشهد على مبنى المشهور القائل بوجوب سجود السهو لكل نقيصة أو زيادة. الخلاصة ما هي؟ الخلاصة نقول له صلاتك صحيح ويجب عليك أن تأتي بسجدتين، أحداهما تداركية والثانية قضائية. على رأي السيد الخوي يأتي بسجود سهو واحد بالتسليم الزائد، على رأي المشهور يأتي بثلاث سجودات سهو للتسليم لزيادة التشهد والنسيان السجدة من الركعة الأولى أو من الركعة الثانية. فإن قلت القول بوجوب الرجوع وتدارك السجدة وإعادة التشهد والتسليم ثم قضاء سجدة مبني على عدم كون هذا التسليم الذي وقع مخرج من الصلاة، إذا كان هذا التسليم مخرج من الصلاة بعد لا نقول له ارجع وتدارك، يعني ائتي بسجدة بنية الأداء داخل الصلاة ثم أعد التشهد التسليم، نقول له أنت خارج الصلاة، تشهد التسليمك في محل غايته، عليك أن تأتي بسجدة خارج الصلاة، يعني في سجدة قضائية بعد. صحيح؟ إذن القول بوجوب الرجوع والتدارك ثم إعادة التشهد التسليم مبني على أن هذا التسليم الذي وقع ليس مخرج، والقول بأن هذا التسليم ليس مخرج ليس سديدا، ينبغي أن يقال هذا التسليم مخرج. لماذا؟ لإطلاق صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله قال كلما ذكرت الله عز وجل به والنبي فهو من الصلاة، وإن قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت. مقتضى إطلاق الزين ليعلن الآن الزين، وإذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت، مقتضى إطلاق هذه الفقرة أن المكلف كلما قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين انتهت صلاته وهو خارج الصلاة. وفي المقام لما نسي المكلف سجدة من الركعة الأخيرة ثم تجهد
وسلم
قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ولم يقل، قال إذن هو انصرف وخارج الصلاة، فإذا كان خارج الصلاة وظيفته أن يقضي لا أن يرجع ثم يعيد التشهد التسليم. وهذه النتيجة توافق عبارة صاحب العروة، لاحظ ماذا يقول صاحب العروة، يقول إذا علم بعد الصلاة أو أثناء بعد الصلاة، قلنا يعني إذا علم بعد التسليم أو أثناءها أنه ترك سجدتين من ركعتين، لاحظ سواء كانتا من الأولتين أو الأخيرتين صحت صلاته وعليه قضاؤهما. لو نسى سجدتين حتى لو كان بعد التسليم وكانت إحداهما من الركعة الأخيرة عليه قضاؤهما، وسجدة السهو مرتين ولم يقل عليه أن يرجع ويتدارك سجدة ثم يعيد التشهد والتسليم ثم يقضي سجدة، بل قال عليه قضاؤهما، كلتاهما قضاء. وهذا يناسب أن صاحب العروة يقول التسليم الذي وقع تسليم مخرج عن الصلاة، هذا كله. فإن قلت إن شاء الله يأتي غدا، والحمد لله رب العالمين.
الله سبحانه وتعالى شيخنا منصور الركعة
لا الركوع نفس الركعة.